بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا شك أن أهل الدنيا يحرصون على استماعات غير هذه الاستماعات، وعلى أن يكتسبوا فوائد أخرى غير ما تجنونه، ولكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يقارن بشيء مما في هذه الحياة الدنيا. والطريق إلى الجنة صعب طويل، ولكن الله يسهله وييسره بمثل هذه الأعمال، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن قدم سؤالا ولو لم يصل ولو لم يجب عليه فهو شريك في الأجر إن شاء الله. ومن سمع جوابا ولو كان خطأ ولكنه أراد بالسؤال طلب العلم والتماسه فهو مأجور على ذلك ولو كان الجواب الذي يتلقاه خطأ. وما أقوله من الأجوبة ما كان فيه من الصواب فهو من توفيق الله وفضله، وما كان فيه من الخطأ فهو من نفسي ومن الشيطان. هذا السؤال يقول: هل يفضل الشرح، هل يفضل الشرع الدراسة وخصوصا الدراسات العليا التي تكلف الطلاب، أم الزواج، أيهما الأسبق أو الأفضل والأهم؟ الجواب أن الزواج تعتريه أحكام الشرع، فقد يكون واجبا، كما إذا كان الإنسان يخاف على نفسه العنة الوقوع في الحرام فيكون الزواج في حقه واجبا إذا قدر عليه، أي إذا وجد الطول. فقد بين الله ذلك وقال: وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد يكون مسنونا فقط في حق من لا يخاف على نفسه العنة والوقوع في الحرام، ولكنه يرجو النسل لما في ذلك من زيادة الأجر. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وقد يكون مندوبا فقط كمن لا يخاف العنة على نفسه ولا يرجو النسل، ولكن لديه الطول أي المال والقدرة عليه فهو أفضل من خلافه، فيكون حينئذ مندوبا له. وكذلك قد يكون مكروها في حق من يشغله عن الطاعة ولا يخاف العنة، أو من لا يقدر على التكاليف ولا يخاف العنة على نفسه فيكون مكروها في حقه. وقد يكون محرما كما إذا نهى عنه الوالد عن نكاح مخصوص ولم يكن الإنسان يخاف على نفسه الوقوع في الحرام، أو كانت التي يتزوج بها غير كفء له من ناحية الدين أو الخلق، فيكون حينئذ منهيا عنه بحسب ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلذلك تعلم العلم أيضا ينقسم إلى أقسام، فمنه فرض العين، وهذا لا بد من تقديمه على كل ما سواه، لأن العلم قبل العمل، كما قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. ومنه فرض كفاية عن الأمة، إذا قام به بعضهم سقط الخطاب به عن الباقين على وجه الوجوب وبقي على وجه الندب، وهو أفضل عند كثير من أهل العلم من فرض العين، لأنه يسقط به الإثم عن الجميع، فمعنى ذلك أنه يحصل به أيضا ثواب الجميع. ومنه ما دون ذلك، وهو فرض الكفاية إذا قام به الغير فيكون مندوبا في حق الأفراد. وقد يكون العلم مما تلتمس به الدنيا فتخصصها النية كعلم الطب وغيره من العلوم الحديثة، فإذا درسها الإنسان بنية القيام بفرض الكفاية وعلاج الناس ونفع الأمة كانت فرض كفاية، وإذا درسها بنية الحصول على مكسب دنيوي يعف به نفسه ويؤدي به تكاليفه كان بحسب ذلك مندوبا أو سنة أو جائزا، أو إذا أراد به قضاء دين أو نفقة واجبة كان واجبا وهكذا. فإذا يزن الإنسان الأمور بميزان الشرع ويناظر بين هذه الأمور، فإذا كان قادرا على الزواج وقادرا على الدراسة ولديه التكاليف الكافية لهما معا فينظر إلى حاله هو، فإن كان يخاف على نفسه العنة أي الوقوع في الحرام فالأفضل له البدء بالزواج، وإن كان لا يخاف ذلك على نفسه فالأفضل أن يبادر العلم قبل أن يتزوج، لما أخرج البخاري في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تعلموا قبل أن تسودوا. وقد فسره أهل العلم بثلاثة أمور. الأمر الأول أن معناه قبل أن تسودوا أي أن تسود لحاكم، أي قبل أن تنبت لكم اللحى في وجوهكم. التفسير الثاني أن معناه قبل أن تتزوجوا، لأن الإنسان إذا تزوج أصبح سيد بيته. التفسير الثالث أن معناه قبل أن تكون لكم منزلة ومكانة بين الناس بالوظيفة أو بالسن أو بغير ذلك مما يقتضي تقدما اجتماعيا أو وظيفيا، فكل ذلك يشمله قوله تعلموا قبل أن تسودوا. هذا يقول بعض الناس يقول إن الدين ليس فيه ما يسمى بالتدرج، لأن الدين قد اكتمل، وإنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدين لم يكتمل، فهل هذا صحيح؟ جواب أن هذا غير صحيح، فالدين لا شك فيه تدرج من ناحية التشريع، فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام وفيه ما دونها من السنن والمندوبات وغيرها من المكملات، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان له شعب وله أكارع وهي الأطراف، وبيّن أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، وبيّن درجات الأعمال وتفاوتها، وأن الصلاة هي عمود الدين، وكل ذلك يقتضي التفاوت في التشريع أي تفاوت الدرجة، وهو تدرج لأنه تدرج في التشريع. كذلك التدرج فيما يتعلق بالأداء، فلا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الإيمان إنما هي بزيادة الأعمال الصالحة، وأن نقص الإيمان إنما هو بزيادة الأعمال السيئة، فلذلك يتفاوت أهل الإيمان فيه، فإذا يتفاوت الدين بتفاوت أهله في الالتزام به وفي زيادة الإيمان به. وقد قال الله تعالى هم درجات عند الله فهم متفاوتون في منازلهم، انظروا إلى منازل أهل الجنة إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. كذلك من ناحية الأولويات، لا شك أن الدين متفاوت، ففيه عبادات ومعاملات وأخلاق وقيم وغير ذلك، وكل له منزلته ومقامه، ولا يمكن أن يجعل ذلك مستوى واحدا، فلا يمكن أن يكون الدين إلا متدرجا أصلا، بل سنة الله تعالى في الكون كله التدرج. هل رأيتم أشيب كبير السن ولد كما هو؟ هل يمكن أن تروا عالما مكتمل العلم قد ولد كذلك؟ هل يمكن أن تروا عاقلا مكتمل العقل قد ولد كذلك؟ فمن سنة الله التدرج، الأجسام لا تكمل إلا بالتدرج، والعقول لا تكمل إلا بالتدرج، والشخصيات لا تكمل إلا بالتدرج، والدين له شخصية اعتبارية. من ناحية النزول كمل الدين بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا من ناحية الدين المنزل، لكن الدين المستنبط لم يكمل بعده، بل قد أحال الله تعالى إلى أفهام أهل العلم، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط لا حصر له، ويجب على أهل كل عصر، والاجتهاد لا يغلق بابه أبدا ولا يسد، والنوازل تتكرر، وكل يوم يحدث منها الشيء الكثير، ولله حكم في كل نازلة. ومن رأى أن الأحكام قد انقضت، أن الأحكام المستنبطة قد انقضت، فمعناه أنه يزعم أن ما يتجدد من حياتنا وما يحصل فيها من وسائل ومقاصد وغير ذلك معطل عن أحكام الشرع، وهذا لا يمكن أن يقوله عاقل، فما من أمر إلا ولله فيه حكم. هذا الحكم قد يكون نصيا، والأحكام النصية قد انتهت وانقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الوحي إن قوما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. فإذا المرجع إلى أهل العلم في استنباطهم واستخراجهم من النصوص التي هي الوحي المحصور. فالوحي آيات القرآن لا يمكن أن تزيد ولا يمكن أن يزاد فيها حرف واحد ليس منه، وآياته هي المعروفة لديكم، فبالعد الكوفي هي 6214 آية، وبالعد المدني 6234 آية. والتفاوت في الآيات إنما هو اختلاف في التجزئة فقط، مثل هل ألف لام ميم آية أو ليست كذلك وهكذا. فالتجزئة هي التي أدت إلى الاختلاف في العد بين العد الكوفي والعد البصري والعد الشامي والعد المدني الأول والعد المدني الآخر والعد المكي الأول والعد المكي الآخر، كل ذلك باختلاف القراء في عد الآيات. فالمدينة فيها قارئان، القارئ الأول هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع وعده هو العد الأول، والقارئ الثاني هو نافع أبو رؤيم وعده هو العد الآخر، ومكة فيها قارئان، فيها ابن محيصن من التابعين وعده هو العد الأول، وعبد الله بن كثير وهو أحد القراء السبعة وعده هو العد الآخر، وهكذا. فيختلف العد باختلاف ذلك. وآيات الأحكام 500 آية كما عدها عدد من أهل العلم، والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين عدها بالوحي ولم يعدها الصحابة، ولكن الذي وصل إلى أهل العلم الحاصرين المتتبعين لا يتجاوز 300 ألف حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11 ألف حديث. فهذه النصوص الوحيية المنزلة قد انقضت وانتهت، لا مزيد فيها. لكن ما يتعلق بالاستنباط له الواحد يستنبط منه الأحكام من أربعة وجوه، لأنه يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل بمقتضاه وإشارته وتنبيهه ويدل بمعقوله أي بالقياس عليه. فاللفظ الواحد يدل على المعنى من هذه الوجوه كلها، وكل ذلك من استنباطات الراسخين في العلم. فلا شك أن الأولويات تتفاوت، مثلا إذا حان وقت الصلاة وتعارض ذلك مع أمر آخر من أمور الدين كما يتعلق بالجهاد في سبيل الله أو ما يتعلق بإنقاذ غريق أو نحو ذلك، فإن الصلاة تقطع لمثل هذه الأمور لأهميتها. إذا رأيت أعمى سيسقط من هوة أو يسقط في نار وأنت في الصلاة يجب عليك أن تقطع صلاتك لإنقاذه، إذا رأيت صبيا سيسقط من علو وأنت تصلي يجب عليك قطع الصلاة وإنقاذه، وهكذا أيضا حتى في الصوم، كما قال العلامة محمد الأحمد يورى رحمة الله عليهما: قال الأمير وفيما قال فائدة للصائمين وتفريح وتفريج، قطع الصيام على قطع الصلاة له إذا يخاف ضياع المال تخريج، فيخرج قطع الصيام على قطع الصلاة. ويجب الكلام في الصلاة، لذلك يجب على الإنسان أن يتكلم في الصلاة لإنقاذ أعمى أو نحو ذلك كما قال خليل رحمه الله، وهو محل إجماع بين أهل العلم. فإذا هذا التفاوت حاصل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى مناديه يوم الأحزاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في ديار بني قريظة. وأنتم تعرفون ما قال في صلاة العصر، فقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله. لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ففهم بعض أصحابه البداءة بالسفر فلم يصلوا العصر إلا في وقت صلاة العشاء أو بعد العشاء في بني قريظة، وبعضهم فهموا الاستعجال فصلوا العصر بالمدينة ثم لحقوا بني قريظة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين ولم يعنف أحدا منهم. ومثل ذلك ما حصل لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتال خالد بن سفيان الهذلية، وكان يجمع الجموع ببطن عرنة ليغزو المدينة، قال: فأتيته في وقت العصر فأمسك بيدي فقال: ممن الرجل؟ قلت: رجل من العرب، سمعت أنك تعد لهذا الرجل تجمع لهذا الرجل فأتيت ليشهد معك، فإن أنت غنمت رضخت لي. قال: هو على ما سمعت. فأمسك بيدي فجعل يطوف بي بين الجموع حتى كادت الشمس تغرب وما صليت العصر. فصليتها إلى غير القبلة أومئ إيماء حتى إذا اختلط الظلام خلوت به فأطرت رأسه وقلت أقول له والسيف يعزم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي إذا حارب المختار أي منافق سبقت إليه باللسان وباليد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والتفاوت في مثل هذه الأمور وترتيب الأولويات فيها هو من السنن الثابتة ومن ضرورات الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الجهاد في يوم الخندق لم ينتبه لصلاة العصر ولا لصلاة المغرب ولا لصلاة العشاء إلا بعد صلاة العشاء. فقال له عمر يا رسول الله والله ما صليت العصر. قال ولا أنا صليتها. ثم صلى أمر فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم دعا على المشركين قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وقبورهم ووجوههم وبطونهم نارا. هذا يقول كيف يقع الخشوع في الصلاة؟ الجواب أن عمل القلب في الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى نية وهي توجه القلب إلى الشيء وقصده وهذه أسهل أعمال الصلاة القلبية، وإلى حضور وهو استجماع القلب حتى يدرك الإنسان ما يفعل، فإذا قام تذكر لماذا يقوم وإذا ركع تذكر لماذا يركع، وهكذا في قراءته ينتبه لما يقول وما يسأل وما يدعو به، فهذا هو الحضور وبه يتعلق الثواب. إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر. والقسم الثالث هو الخشوع، وهو الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق، أي المهابة التي تحصل للعبد عندما يستشعر أنه يكلم الله كفاحا دون ترجمان، وأنه يسجد بين يديه فيعفر أشرفيه لوجه الله الكريم ويخفض أعاليه ويرفع أسافله ابتغاء مرضات الله والتقرب إليه، ويكون أقرب أحواله منه عندما يسجد له، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيستشعر هذا الحال. فكثيرا ما يتأثر تأثرا بالغا، تارة تنقطع عنه الأصوات، وتارة تأخذه القشعريرة، وتارة تأخذه الارتعاشة والرجفة، وتارة تفيض عيناه فيبكي، وغير ذلك من أحوال الناس في الخشوع وهم متفاوتون فيه. وهذا الخشوع من الصعب جدا أن يكون مقاما دائما للإنسان، بل يكون حالا ولا يكون مقاما، والحال هو ما يطرأ ويزول، المقام هو ما يثبت عليه الإنسان. فالخشوع من الأحوال الزائلة، فيمكن أن يمكث الإنسان دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثا خاشعا، لكن لا يمكن أن يستمر على ذلك الحال. ولذلك ينبغي أن يطيل الإنسان كل ركن من أركان الصلاة لعله يخشع فيه، فيجاهد نفسه إذا أرادت الفرار من الباب ردها، فإذا أرادت الفرار من النافذة ردها، حتى يحصرها في مكان واحد، وحينئذ تطمئن وتستشعر الوقوف بين يدي الخالق جل جلاله وعظمة هذا الموقف، ويستشعر الإنسان أنه يخاطب الله وأن الله يجيبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: ينبغي للعاقل إذا قرأ الفاتحة أن يقف على رأس كل آية انتظارا لجواب الملك الديان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فتكون الصلاة حوارا بين العبد وربه، ويستشعر فعلا أنه في مقام عال، لأن الملك الديان جل جلاله يجيبه بكلامه ويعقب على جمله، وهذا مقام رفيع. فأنتم الآن لا شك أنكم تغبطون موسى بن عمران عليه السلام إذا قرأتم في القرآن أن الله كلمه وكلم الله موسى تكليما، فتغبطون موسى فتقولون ما هذا المقام الرفيع والمنزلة العظيمة التي خصه الله بها فكلمه بكلامه. ولا شك أن الخاشعة عندما يكون في صلاته وهو يقرأ الفاتحة ويتدبرها ويتفهمها سيكلمه الملك الديان جل جلاله. والفرق فقط أنه ليس رسولا، وقد قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وهذه المقامات الثلاثة كلها مقامات نزول الوحي على الأنبياء، وهي 12 مقاما، الوحي يأتي في 12 صورة، وقد ذكر منها في هذه الآية هذه المذكورة. ويحصل الإنسان الخشوع في الصلاة بالتهيئة لها والإعداد، فالإنسان الذي يحسن طهارته وينظف ملابسه ويستاك للصلاة ويتطيب ويأتي المسجد قبل الفرض ويعد بردعة الصلاة من الذكر والنافلة والاستغفار قبلها ويحضر نفسه للقاء الملك الديان، هذا أقمن بالخشوع وأولى به. وكذلك في أثناء الصلاة إذا افتتح الإنسان بالتعوذ من الشيطان وبدعاء الاستفتاح فإن ذلك معين له على الخشوع. وكذلك تدبر القرآن، فسماع قراءة الإمام وتدبر ما تقرأه أنت هذا يعين على الخشوع. وكذلك مجاورة الخاشعين، فالإنسان إذا كان يصلي إلى جنب خاشع لا بد أن يخشع، كما أنه إذا كان يصلي إلى جنب لاهن كثيرا ما يسري إليه ذلك، فإذا صليت إلى جانب إنسان فتثاءب هذا دليل على أنه غافل لاهن، ولا شك أنك يسرع إليك التثاؤب إذا لم تكن منتبها. لكن إذا صليت إلى جنب خاشع يبكي من خشية الله فلا بد أن يصل إليك شيء من ذلك، لا محالة. هذا يقول: ماذا يجب علينا أن نفعل إزاء الأوضاع الحالية من الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحصار المسلمين في غزة وقتل المسلمين يوميا هنالك؟ الجواب أن هذه الأمة أمة واحدة، كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره كلام صحافة الدنمارك ولا ينقص من قدره، فقد رفع الله قدره في العالمين وكمله الله سبحانه وتعالى وجعله أفضل خلقه وأكملهم وأجلهم، ولا يمكن أن ينقصه ذلك، وليس تحديا له وإنما هو تحدي للمسلمين، وإنما هو طعن في المسلمين أنفسهم، ليس طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصل إلى مستواه. ولكنهم طمعوا فيكم أنتم عندما توقف غزوكم في سبيل الله ودعوتكم إلى الدخول في الإسلام، طمع أهل الديانات الأخرى المحرفة المبدلة في دخولكم في دينهم، فأرسلوا المستشرقين لبث ثقافتهم، ثم أرسلوا الجيوش لاحتلال البلدان واستغلال خيراتها ونهبها، ثم علموا النخب في مدارسهم فجعلوهم حكاما على البلاد الإسلامية، ثم غيروا المناهج التعليمية، ثم غيروا القوانين، غيروا الشرع فأتوا بالقوانين الوضعية، وفي كل مرة يطمعون بما هو أكبر مما وصلوا إليه، حتى لم يبقى للمسلمين شيء إلا ما يتعلق بمقدساتهم بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتدون عليه الآن بعد أن عرفوا أن الناس لم يبق فيهم حراك ولم تبق فيهم حياة. فلذلك لا بد أن تعبر هذه الأمة عن حياتها وحراكها الآن بالتعبير المأذون به نظاما، والذي ليس فيه إفساد في الأرض ولا ظلم لأحد. فالله سبحانه وتعالى جعل من قواعد العدل أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وبين أنه أنزل ذلك في الكتب السابقة، فقال: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلذلك لا بد أن تكون ردات الفعل متزنة وأن تكون ذات مغزى وفائدة، ولا يكون الحال كذلك إلا إذا كان الأمر منهجيا وموافقا للأنظمة وتعبيرا راقيا. فإذا تحركت أقلام الكاتبين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرك الإعلاميون وقالوا ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم اللاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وتحركت الشعوب كذلك في مسيرات سلمية منظمة مرخصة للتنديد بما حصل، فإن الغرب يفهم هذه اللغة وهي لغة حضارية عندهم. ومن المهم أن تتبنى ذلك الحكومات الإسلامية، وأن تتبناه الأحزاب، وأن تتبناه منظمات المجتمع المدني، فإنها إذا تبنت ذلك كان وقعه أكبر وكان تنظيمه أسهل، بخلاف ما إذا كان الأمر عشوائيا ولم يكن منظما من جهة يمكن ضبطها له. فمن المهم أن يتحرك الحكام أولا، وأن تحركهم الشعوب لهذا، فضغطهم ليس مثل ضغط الشعوب، وهم أولى بهذه المسؤولية وهي واجبهم المباشر. فلو أن واحدا منهم كتب عنه صحفي واحد في أي بلد من بلاد الغرب لحرك كل وسائل إعلامه، وندد وأرسل الرسائل واعترض على السفارة، بل قطع العلاقات، فكيف يكون حفظه لعرضه أعظم عنده من حفظه لعرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تعالى يقول في محكم التنزيل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وكذلك الحال بالنسبة لإخوانكم المحصورين في غزة، فاعتبروا أنفسكم هنالك وأنكم تحت الحصار، وتذكروا ما نشير اليوم عن المسجد الأقصى والتصدع الذي حصل فيه من جراء الأنفاق التي تحفر تحته. فكل هذه الأمور مسؤولياتكم، ولا بد أن تستشعروها في أعماقكم، وأن تقوموا باستنكارها بكل الوسائل المشروعة المتاحة قانونا، وأن يكون ذلك على وجه حضاري مؤثر. السؤال عن ما يتعلق بالضمانات البنكية: هذه الضمانات عادة يؤخذ عليها نسبة ضئيلة، ولكنها مع ذلك تدخل في ضمان بجعل، وضمان بجعل أم من أمهات الربا عند جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم، وليست المسألة مسألة إجماع، أن الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا الجعالة، وهو من الأمور الثلاثة التي لا يجوز فيها الربح: الجاه والقرض والضمان. ومنع ثلاثة لغير الله: القرض والضمان ثمن الجاه. ومع ذلك إذا كان الأمر خفيفا جدا، وكان الإنسان لا يستطيع الدخول في مناقصة ولا استيراد بضاعة إلا بضمان بنكي، فليحاول أن يجد أقلهم جعالة وأقلهم ما يأخذ على هذه الضمانة، فيتعامل معه من باب الضرورة. وقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بالأخص أن الأمر غير إجماعي، فبعض أهل العلم لا يرى منعا لذلك. أما ما يتعلق بالدخول في أصل المناقصات، فالبيع بالمزايدة هو الذي يسميه الناس الآن بالمناقصة تغييرا للعبارة، لا حرج فيه شرعا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الديون. معاذ رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله، كان قدحا وقتبا وكساء، فجعل ذلك تحت ركبته الكريمة الشريفة، فقال: من يشتري هذا؟ وعرض ذلك للمزايدة، فكل رجل من الصحابة يصوم بما لديه، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، حتى جاء أعلاهم سوما فباعه ذلك، فقضى دين معاذ، ثم إن الذي اشترى ذلك رده على صاحبه، رده على معاذ، تكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبه معاذ بن جبل. هل يجوز إخراج زكاة لأهل غزة؟ وإذا كان الجواب بنعم فكيف؟ فيريدون حملة تحسيس لذلك. الجواب أن الزكاة تصرف للمصارف الثمانية التي بين الله في كتابه، ولم يكل الله قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولا شك أن كثيرا من أهل غزة يدخلون في هذا، فلا نقول إنهم جميعا مصارف، ففيهم المصارف وغيرهم، لكن اليتامى منهم الذين ليس لهم كافل،
والأيام اللواتي قتل أزواجهن وليس لهن كافل، والجرحى الذين يئنون في المستشفيات وليس لهم معالج، والمجاهدون الذين يقفون في وجه العدو ويرمون بحجارتهم وبما لديهم من وسائل في وجه العدو الغاشم الغازي، لا شك أن كل ذلك أنه كل هؤلاء من المصارف، وأنهم أولى من غيرهم حتى بحسب الحاجة، فحاجتهم أكبر من حاجة من سواهم من الفقراء، فلذلك لا بد أن يصرف لهم بعض الزكاة، لكن يمكن أن يقدم لهم الإنسان جزءا منها كنصفها أو ثلثها أو ربعها، ويترك الباقي يوزعه على فقراء بلده أو من يعرفهم من مصارفها في بلده. طرق المساعدة بالنسبة لغض البصر، من أهم ما يعين عليه أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه به، وأنه قد منع هذه النعمة كثير من الناس، فهو يرى العميان الذين لا يبصر أحدهم موضع رجله، ويلبس ملابسه مقلوبة، وإذا بصق لا يدري أين يقع بصاقه، وإذا صلى لا يدري هل يستقبل القبلة أم لا، وإذا أراد الخروج إلى الخلاء لا يستطيع أن يخرج وحده. فإذا تذكر الإنسان هذه النعمة في مقابل الذين حرموها، فإن ذلك مقتضي منه لأن يغض البصر عما حرم الله عليه، وأن يتذكر أنها نعمة لا بد من استغلالها فيما أذن فيه. وكذلك مما يعين على غض البصر تذكر أن الله تعالى ينظر إليك، وأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك تذكر أن النظرة تقع على أمر لست قادرا عليه، لا تستطيع الوصول إليه، وفي بعض الأحيان لا تستطيع الصبر عنه أيضا مع ذلك. ولذلك يقول الحكيم: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وأيضا إذا تذكر الإنسان عواقب تلك النظرات المحرمة، وأنها يترتب عليها كثير من المفاسد التي لا يستطيع الإنسان الخروج منها، فهو مسلسل كما قال أحمد شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ومسلسل. وقد قال ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وتذكر العواقب دائما من أهم الأمور الرادعة عن الوقوع في الحرام. إذا تذكر الإنسان أنه الآن يحمله على الوقوع في المعصية غفلة عن الله جل جلاله، أو شهوة تدعوه إلى ذلك، لكن سرعان ما يذوب إذا كان مؤمنا فتزول غفلته، أو تذهب شهوته فتبقى التبعة وتزول الشهوة. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب ذهبت ملذاتها وبقيت تبعاتها. فلذلك إذا تذكر الإنسان هذه العاقبة، لا شك أن ذلك رادع كبير له عن الوقوع في المعصية. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينهى قلبا غاويا أين يمما، قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. فينقضي الوطر وتبقى السبة في الدنيا والآخرة. كذلك مما يعين على غض البصر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل المباحة كالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وبين أنه أغض للبصر. وهكذا ما حكم معانقة الأرملة، مهاتفة الأرملة بالتعزية؟
طريقة
الطريقة سؤال ثاني. بالنسبة للاتصال الهاتفي في غير ريبة هو مثل الكلام المباشر، فلا حرج فيه. فالحاد وهي المعتدة من وفاة يجوز تعزيتها مباشرة بالكلام، ويجوز تعزيتها بالهاتف. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة بعد موت أبي سلمة يعزيها، فأمرها أن تقول: اللهم اجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. فقالت ذلك، لكنها قالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان ذلك، وهو مشروع، وهو من التعاون على البر والتقوى. أما الطريقة المثلى لإخراج الزكاة فهي لا يباشر الإنسان إخراجها بنفسه. في العهد النبوي وأيام الخلفاء الراشدين لم يكن الناس يخرجون زكاتهم بأنفسهم، وإنما كانوا يخرجونها إلى المصدق وهو الساعي العامل عليها الذي يجمع الزكاة ويفرقها في مستحقيها. وكان يختار لذلك أهل الأمانة والصدق، فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة لأهل البحرين وقال لأبعثن معكم رجلا أمينا جد أمين، واختار معاذا لأهل اليمن، وهكذا. فالأمناء من أصحابه هم الذين كان يختارهم لجمع الزكاة وتوزيعها في مستحقيها. وتوزيع الإنسان لها بالمباشرة لا شك أنه سيدخله في أمور يشق عليه العدل فيها، فإذا باشر إخراجها بنفسه سيخص بها أقاربه، وحينئذ لا تكون زكاة خالصة لوجه الله، لأن الزكاة ليست من مالك وإنما هي جزء استثناه والله من أموال الناس، وكون هذا الفقير قريبا لك لا يجعله ذلك أولى بمال الله من غيره من الفقراء من المسلمين. فلذلك الأفضل في إخراجها أن يوكل الإنسان عليها أهل الدين والورع وأهل الثقة الذين يثق فيهم وفي تصرفاتهم، وهم يصرفونها في مصارفها، فيأتي طيبة نفسه بها فيدفعها عند أجلها كما كان أبو أوفى يفعل، وكان يأتي بها قبل حلول الأجل وقبل أن يأتيه الساعي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك لهم فيما أعطيتهم. هل يقع؟ كيف؟ نعم، لعله هنا يسأل عن تقويم البضائع، من لديه تجارة هي بضائع كيف يؤدي زكاتها؟ والجواب أنه يجمع بين سعرين، سعر الشراء وسعر البيع، فيقسمهما على اثنين إذا كان من أهل البضائع الكبرى ولم تكن بضائعه بائرة، فينظر إلى السعر الذي اشترى به ويكتبه، ثم يكتب معه السعر الذي يريد البيع به، السعر الذي حدده للبيع، ويجمعهما ويقسمهما على اثنين، فهذه هي القيمة الحقيقية. ويمكن إذا كان الإنسان لديه سلع بائرة لم تعد يرجى بيعها أن يقومها بحسب قيمة نازلة هي أقل بكثير من هذه القيمة التي ذكرناها، فهذه هي القيمة الحقيقية للبضائع الرائجة. أما البضائع البائرة التي لم يعد أحد يرغب في شرائها فليست مثل البضائع الرائجة في ذلك، بل تقوم بأي شيء يمكن أن تشترى به جملة، فالسعر الذي تخرج الزكاة به هو سعر الجملة. امرأة تطلب طلاقا من زوجها بسبب مادي، إذا كان السبب المادي معناه أنه لا ينفق عليها أو لا يكسوها أو لا يسكنها، فلها الحق أن تفعل، لأنها قد دخل عليها الضرر بتركه لواجب أوجبه الله عليه. وإذا كان المقصود بالسبب المادي التطاول في الدنيا وأنها تريد شراء الحلي وشراء الأواني وغير ذلك من الأمور التي ما أوجب الله على الزوج شراءها لها، أو أن يجعل بعض ماله تحت يدها تصرف فيه وهي قد لا تكون رشيدة، فليس لها الحق في طلب الطلاق بذلك، وإذا فعلت فهي عاصية معصية كبرى، بل تصل بذلك إلى حد النشوز، فلا بد من الحذر من ذلك. ما هي صفته؟ فرض. فرض. بالنسبة للقرض هو السلف الذي يسميه الناس السلف، وهو أن تدفع مالا إلى إنسان لوجه الله تعالى لحاجته إليه، فإذا استغنى عنه رده إليك كما هو دون زيادة، هذا الذي يسمى قرضا في الشرع، وهو مندوب وفضله عظيم، حتى قال بعض أهل العلم هو أفضل من الصدقة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه لا يسأله إلا محتاج إليه، لا يمكن أن يأتيك إنسان يريد قرضا ويريد قضاءه وأنت تعلم أنه يريد قضاءه إلا إذا كان محتاجا إليه. الأمر الثاني أنه أقل منه، إذا تصدقت على إنسان وجدت في نفسك له منة، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن إذا أقرضته فالأمر عادي، أخذ من مالك ثم رده إليك، فليس فيه منا. أما السؤال عن هل تصح صلاة الجاهل بأحكامها، جواب نعم تصح صلاته، ولكن يجب عليه تعلم أحكامها، والمقصود بأحكامها ما يقيمها به كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن عمرو وهو المسيء في صلاته. فلا يلزم أن يعلم الإنسان الفرق بين فرائضها وسننها ومندوباتها، بل لا يلزم أن يتعلم الإنسان أحكام السهو وتفاصيل ذلك وما يذكره الفقهاء من الجزئيات الكثيرة، فهذا من الأحكام المستنبطة. كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه، وكثير من الأئمة المجتهدين لم يصلوا إليه، وإنما هو نتاج العقل البشري الذي لا يتوقف، ونتاج أيضا التجارب وكثرة الحصول. فلذلك كثير من الناس يظن أن المعنى أن معنى وجوب تعلم أحكام الصلاة أنه يلزم أن يدرس مثلا جميع الفروع التي ذكرها خليل في المختصر، أو التي ذكرها القدوري في الكتاب، أو التي ذكرها المرغناني في الهداية، أو غير ذلك من الفروع الكثيرة. وهذا الوجه غير صحيح، بل المقصود أن يتعلم الإنسان الأحكام على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي علم بها أصحابه، فهذا الواجب. ما سوى ذلك خير وفضل ونحن لا ننكره، فتعلم الإنسان ودراسته لهذه الكتب مزية وفضل، لكن نتكلم عما يأثم الإنسان بتركه، فلا يأثم الإنسان بترك تعلم هذه الكتب إذا تعلم الأحكام بدونها. هل يجوز بيع مفاتيح الدكاكين؟ الجواب أن ما يسميه الناس ببيع المفاتيح مفاتيح الدكاكين إذا كان البائع مستأجرا فهو واضح، وهو من الأمور الجائزة أن تستأجرت هذا المحل فأصبحت صاحب اختصاص به، وأتيت أنا راغبا في استئجاره فتبيع لي حق اختصاصك ولا تضمن لي أن مالك المحل سيستأجر لي، فهذا جائز قطعا ولا شبهة فيه. أما إذا كان مالك المحل هو الذي يبيع مفاتيحه، وهذه أصبحت شائعة أيضا في تعامل الناس، فهذه صورة أخرى، إنما هي زيادة في الإجارة لكنه احتال عليها، هي زيادة في الأجرة فقط، وقد احتال عليها صاحبها فسماها بيع المفاتيح، وهي في الواقع ليست بيع المفاتيح، هي عبارة عن مقدم من الإيجار زائد على ما يقسط لكل شهر من الشهور. فكل ما هو صادر عن صاحب المحل مالكه فلا يدخل في بيع المفاتيح، وإنما هو زيادة في الأجرة عبارة عن أمر مقدم يدفعه الإنسان، ثم بعد ذلك يقسط لكل شهر مبلغا محددا. وعلم بهذا أن أصل الصفقة جائز على أي الاحتمالين كانت، إذا حصل الرضا فإن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فإذا حصل الرضا من الطرفين في هذا الأمر فلا حرج فيه لأنه ليس فيه محذور مخصوص. ما حكم من اشترطت على زوجها هي وأوليها أن لا يتزوج عليها، وإن فعل فأمرها بيدها ففعل فطلقت نفسها، فهل هذا الطلاق ماض أم لا؟ الجواب أن هذا النوع من الشروط مما لا ينبغي إدخاله في العقود، وعند المالكية يكره إدخاله في العقود، وعند بعض الفقهاء يبطل العقد بإدخاله فيه أصلا، لأنه مما يخالف السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد النكاح من العقود التعبدية، فهو مخصوص عن غيره من العقود لأن الله سماه في القرآن ميثاقا غليظا، فلذلك ينبغي أن يقتصر فيه على الألفاظ النبوية. ولذلك جمهور الفقهاء على أن عقد النكاح لا يصح إلا بلفظ أنكحت أو زوجت أو مشتقاتهما، واختلف في اللفظ الذي يقتضي التأبيد من غيرهما، كما إذا كان العقد بلغة أجنبية غير العربية واختيرت كلمة مطابقة لأنكحت أو زوجت من تلك اللغة، هل ينعقد بها العقد أم لا؟ ومثل ذلك بصداق وهبت، وقال خليل وهل كل لفظ يقتضي التأبيد كذلك، هذا محل خلاف. فالذي لا خلاف فيه انعقاد النكاح بلفظ أنكحت أو زوجت ومشتقاتهما، فلذلك هذا العقد تعبدي ولا ينبغي أن يتجاوز فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان، ولم يكونوا يذكرون هذه الشروط. وقد ذكر مالك في الموطأ أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليها فإن ذلك ليس بشيء، إلا إذا كان ذلك بيمين طلاق، إذا كان مرتبطا بيمين طلاق فإنه يلزمه يمينه. وحكى مالك ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب كما في الموطأ أيضا. وعموما بعض أهل العلم يرى لزوم هذه الشروط محتجا بما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، لكن جمهور شراح الحديث يشرحون الشروط هنا على أن المقصود بها العقود، فالشرط يطلق على العقد بذاته، والشرائطيون هم الموثقون الذين يوثقون العقود. وباب الشروط، كتاب الشروط الذي في صحيح البخاري معناه كتاب العقود. فإذا يعلم أن الحديث هنا محمله الأفضل والأكمل هو أن يحمل على العقود، فيكون موافقا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فتكون الشروط هنا بمعنى العقود. وإذا فسر بأن المقصود به الشروط في العقود فهذا وجه محتمل، ولذلك قال به بعض أهل العلم. وعموما إدراج العقد، إدراج الشرط في العقد اختلف فيه الأولون من أئمتنا. وقد حصلت قصة لرجل جاء إلى أبي حنيفة فسأله عن بيع وشرط، فقال البيع باطل والشرط باطل. فذهب إلى ابن أبي ليلى فسأله فقال البيع صحيح والشرط باطل. فذهب إلى ابن شبرمة فسأله فقال الشرط صحيح والبيع صحيح. فرجع إلى أبي حنيفة فقال ما سمعت ما قال صاحباك ابن أبي ليلى ابن شبرمة؟ قال ماذا قال؟ قال أما ابن أبي ليلى فقال البيع صحيح والشرط باطل، وأما ابن شبرمة فقال البيع صحيح والشرط صحيح. فقال لا أدري ما قال غير أني حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالشرط باطل والبيع باطل. فرجع إلى ابن أبي ليلى فسأله قال سمعت ما قال صاحباك؟ فأعاد عليه الكلام فقال لا أدري ما قال غير أنني حدثني محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بريرة أتتها تستعين بها على نجوم كتابتها، فشرط مواليها أن الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، فالبيع صحيح والشرط باطل. فأتى ابن شبرمة فقال علمت ما قال صاحباك؟ فقال لا أدري ما قال غير أنني حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جابر بن عبد الله أنه باع جملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفه من تبوك فسرط عليه حملانه إلى المدينة، فالشرط صحيح والبيع صحيح. ومالك رحمه الله فصل في الشروط فرأى أن من الشروط ما يتضمنه العقد ولا ينافيه، هذا سواء ذكر أو لم يذكر فهو لازم ويجب الوفاء به، مثل شرط إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في عقد النكاح، هذا الشرط سواء ذكر أو لم يذكر فهو واجب لأن الله أمر به وشرطه. الشرط الثاني شرط ينافي العقد أصلا، كشرط أن لا يدخل بها، أو شرط أن لا توارث بينهما، أو أن لا يأتيها إلا نهارا مثلا، فهذا شرط ينافي المقصود من العقد فيكون باطلا وهو مبطل للعقد، إلا في استثناءات قليلة جدا وهي ما يتعلق بالصداق، فما بطل لصداقه يصحح بصداق المثل، كما إذا شرطت أن يكون صداقها كلبا أو خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك أو آلة لهو، فالصداق باطل ولكن يصحح العقد بعد الدخول بمهر المثل. والقسم الثالث ما لا يتضمنه العقد ولا ينافيه، كشرط أن لا سابقة ولا لاحقة، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، ولا يخرج بها من بلدها أو من جوار أهلها، ولا يسكنها مع والديه، أو نحو ذلك من الشروط التي يشترطها النساء عادة ولهن فيها مصلحة، فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. ما الترتيب الذي على طالب العلم أن يسلكه في الطلب؟ الجواب أن طالب العلم لا بد أن ينتبه إلى أنه قد لا تتوفر له ظروف طلب العلم في كل الأوقات، وأهل الإدارة يقولون إذا وجدت الباب مغلقا فلا تشغل وقتك بفتحه وابحث عن باب آخر مفتوح، فإذا كان الطالب لا يجد مدرسا يتقن العلم الذي يرغب هو فيه لا يعطل الوقت في انتظار وجود مدرس، بل يدرس على المدرس الذي يجده العلم الذي يتقنه ذلك المدرس، وبالتالي يتحكم الشيخ في توجيه الطالب واختيار الكتاب واختيار العلم والتخصص. ومع ذلك إذا كان الإنسان في ساعة ووجد شيوخا أو وجد شيخا واحدا يتقن هذه العلوم التي يريد دراستها، فمن الأفضل أن يبدأ الإنسان أولا بفروض عينه، ثم بعد ذلك بما يحتاج الناس إليه، لأن الناس يلجؤون وبالأخص في أواخر الزمان إلى طلبة العلم واسط الطلبة وأنصاف الطلبة وأرباعهم، يستفتونهم في أحكامهم، والناس يحتاجون إلى الفتوى، والفتوى فرض كفاية وقد تتعين على بعض الأشخاص، فلذلك يبادر إلى ما ينفع به الناس، فما تعدى نفعه أفضل مما قصر. والعلم الشائع المنتشر يؤخره الإنسان لأن فرصة وجوده أكثر وأبلغ، والعلم النادر أو الذي سيرفع مثل علم الفرائض مثلا التركة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يرفع، فلذلك يبدأ به الإنسان، وهكذا بالعلوم النادرة التي لا يجد من يستطيع شرحها في كل وقت. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس مؤمنهم وكافرهم وللأقربين وغيرهم: لا أملك لنفسي، أي لشخصه هو صلى الله عليه وسلم، نفعا ولا ضرا، فالنفع والضر كلاهما من تلقاء الله جل جلاله، وليس للمخلوق في ذلك كسب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع الإنسان وما يصل إليه من النفع إلا منه، والخير بيده والشر ليس إليه، فلا يمكن أن يصاب الإنسان بمصيبة إلا وقد قدرها الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكذلك النعم لا يصل إلى الإنسان منها شيء إلا من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والله تعالى يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، ويقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ويقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فهذا من خصائص الإلهية، وليس يضر المخلوق ولا عيبا فيه ولا نقصا فيه أن لا يتصف بخصائص الإلهية، عيب المخلوق أن لا يتصف بوصف للمخلوق، وصف كمال للمخلوق، لكن أن لا يتصف بوصف للإله هذا ليس عيبا في المخلوق ولا نقصا فيه. فكثير من الناس يظن أنك إذا نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات الإلهية أن هذا من تنقصه أو نقص مقداره، وهذا غلط. أنت نفيت عنه ما لا يحل في حقه وليس كمالا في حقه ولا ممكنا أصلا، هذا من صفات الإلهية وليس من صفات المخلوقين، هو متصف بكل وصف ممكن، وصف كمال ممكن في المخلوق. أما أوصاف الخالق فالخالق مخالف للحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وحقوقه جل جلاله لا يمكن أن تعطى لغيره. وهنا مثال يمكن أن تستوعبه المرأة مثلا: المرأة تحب أباها حبا شديدا وله عليها حقوق كثيرة وكبيرة، لكن لزوجها حقوق، هل محبتها لأبيها تمكنها أن تعطي أباها حقوق زوجها؟ وهل ذلك نقص وعيب أو قصور في بر أبيها؟ ليس عيبا ولا نقصا، فإذا كل له حقه ولا يتجاوز فيه، فإذا كان هذا في المخلوق فمن باب أولى حقوق الله جل جلاله، إذا كان هذا بين المخلوقين فحقوق الله جل جلاله أولى. وهذا النوع من الأمثلة ضربه الله في كتابه وليس منافيا لقوله: ولا تضربوا لله الأمثال، لأنه فيما يتعلق بالأولى ليس مثل المثيل. وهنا قال: إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فما شاءه الله مما جعله تحت يده، كأن يستطيع أن يشرب أو يستطيع أن يأكل أو يستطيع أن يفعل فعلا من الأفعال الداخلة في طوقه والتي خلق الله له إرادة وقدرة عليها فهذا مستثنى لأنه استثناه بقوله إلا ما شاء الله. فأنت إذا رأيت الجدار سيسقط يمكن أن تفر عنه، فهذا مما شاء الله مما تملكه لنفسك من النفع أو من الضر. تستطيع أن تصلي فهذا نفع جلبته إلى نفسك لأن الله شاءه لك، وهكذا. ولا يمكن أن يقع من ذلك شيء إلا بمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هذا تقييد لقوله إلا ما شاء الله. فما شاء الله ما أطلعني عليه وقدرني عليه وأعطاني طاقة واستطاعة لأدائه من النفع ودفع الضر. لو آتاني الله كل الطاقة بمعنى أن أطلعني على الغيب حينئذ لما مسني أي ضر، لأنني سأحتال على دفعه جميعا، ولجمعت كل الخير لنفسي لأنه رشيد وعاقل. وهذه حجة دامغة فيما يتعلق بأن العلم الغيب مكون إلى الله جل جلاله. والغيب ثلاث درجات، القسم الأول منه مفاتيح الغيب، وهي الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله وحده، في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه المفاتيح هي مفاتيح الغيب التي قال الله بها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهي متفاوتة، فأعظمها في الغيبية أمر الساعة، فلا يمكن أن يطلع نبي مرسل ولا ملك مقرب على وقت قيام الساعة. فإسرافيل الآن قد التقم الصورة وأصغى ليتا، أي رفع أحد شقي رقبته ينتظر الإذن له بالنفخ، لكن لا يدري متى يكون ذلك. فهذا هو أقوى درجات الغيب الحقيقي الذي لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله، لا جبريل ولا إسرافيل ولا أي ملك ولا نبي مرسل.